بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب إتحاف السائل بجواب المسائل للإمام عبد الله بن علوي الحداد قال: رضي الله عنه وعنكم: وينبغي للشيخ والعالم إذا سأله مريده أو تلميذه عن شيء يضره علمه أو لا يبلغه فهمه أن ينظر، فإن عرف من حال السائل أنه إن أخبره بعدم أهليته لا ينكسر قلبه انكسارا يضره في دينه، ولا تنفر نفسه نفرة يعرض به عن مطلوبه، فليخبره، وإلا فليتنزل له في جوابه إلى حد علمه وفهمه، وإن عدل عن مقتضى السؤال، ولا يقول كما قال بعض أهل الحقيقة: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. فلهذا المقال حال وموطن يخصه، والشيخ العالم كالوالد الشفيق والقيم الرفيق، يتكلم ويعامل بحسب المصلحة والمنفعة، وللعارفين غلبات واستغراقات لا يمكنهم معها أن يستحضروا ما أشرنا إليه، فلتسلم لهم أحوالهم، فإنهم أجل من أن يعترض عليهم أو ينسب الجهل والتجاهل إليهم. وليس هذا محل بسط العذر للمحققين فيما أودعوه كتبهم ورسائلهم من الأسرار الربانية والحقائق الغيبية. وقد يباح السؤال بقصد الامتحان في موضعين: أحدهما أن يرى العالم الناصح الشفيق إنسانا قد غلب عليه الإعجاب بنفسه حتى منعه من طلب العلم وطلب المزيد منه، وعن الاعتراف بفضل أهل الفضل، فله أن يسأله على قصد الامتحان والاختبار ليعرفه مقداره نصحا له، وكون ذلك في خلوة أو لا. والثاني أن يرى منافقا عليم اللسان يخشى منه أن يلبس على ضعفاء المؤمنين بإدخاله في الدين ما ليس منه، فيسأله بمحضر منهم ممتحنا له ليبين لهم عواره وجهله، ويقصد مع ذلك نصحه وتنبيهه على معايبه، ويرجو رجوعه إلى الإنصاف والإنقياد للحق. وهذا الأمر هو الذي دعا العلماء رضي الله عنهم إلى مناظرة أهل الابتداع والزيغ والتحريف. وإذا سئل العالم عن علم يجب عليه تعليمه لم يسغ له السكوت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وينبغي لعلماء هذا الزمان أن لا يكتموا العلم حتى يأتيهم من يسألهم.
الحمد لله مكرمنا وإياكم بتأملي معاني الوجهة إليه والعمل بما بعث به أحب خلق إليه وأكرمهم عليه عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيما أودع في قلوب خلفائه ورثته والنائبين عنه والمتلقين لبلاغه عن الله تبارك وتعالى من توجيه وتنبيه يفسر ويبين معنى كلامه تعالى وكلام رسوله المصطفى محمد، ويبين أوجه العمل بذلك وكيفية التحقق بالامتثال لما فيه من أمر والاجتناب عما فيه من زجر، والتهيئ والاستعداد لتوضح وتبين ما فيه من علم ومعرفة وحكمة وسر. فتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن الأسئلة وموقعها من الدين والمراد بها، وذكر لنا أوجها مما يحصل من سؤال العالم لمن هو مثله ولمن دونه ليفيد السائر البقية، وذكر لنا أمثلة من ما يريد العالم أن يرى أن يوافقه في هذا الفهم والرأي أحد من أهل العلم فيقوى ويعتضد به، وذكر لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شأن النهي عن السؤال أنما كان ذلك في أحوال مخصوصة وشؤون مخصوصة. ثم ذكر لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا سأل المريد شيخا له عن شيء يجب ألا يكون قصد المريد سوى الاستفادة، ولا يحذر أن يسأل بقصد الامتحان والاختبار فيرجع بالحرمان والخسران، قال: وينبغي للشيخ والعالم إذا سأله مريد أو تلميذه عن شيء يضر علمه لعدم استيعابه لمعانيه ومراميه وعمقه أو لا يبلغه فهمه، أن ينظر. فإن كان حال هذا السائل المريد لا ينكسر قلبه ولا ينقطع في السير ولا يتشوش في الوجهة إذا أخبره أنه لم يبلغ بعد فهم مثل هذا السؤال وجوابه، ولا يستطيع أن يستوعبه ويحيط به، إذا علم أن ذلك لا يضره فلا ينكسر بذلك قلبه انكسار يضره في الدين، بأن من الانكسار ما ينفع في الدين، وهو اعتقاد الضعف والعجز عند الإنسان وعدم الأهلية، فهذا ينفعه في الدين ولا يضره، ولكن انكسار يضره، وذلك من عجائب مكائد إبليس أن يحول كثير من المظاهر التي يمكن أن تكون مفيدة ونافعة في الخير يحولها إلى ضارة وقاطعة عن الخير، فيغير له من هذا الانكسار أنك أنت غير صالح ولا تفهم شيء، أو أن هذا الشيخ بخيل عليك وبيقضي لك مدة طويلة ما بيخبرك إلا بعد تعب وامتحان، فيضر في دينه وينقطع والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما يسبب. قال: فإذا كان يخاف منه انكسار مثل هذا فحينئذ يتنزل له في الجواب، يتنزل له في جوابه إلى حد علمه وفهمه، وإن عدل عن مقتضى السؤال، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ذكر حكمتها ولم يذكر لماذا تبدو في عيونهم صغيرة ثم تكبر ثم تكبر، فما كانت أكثر العقول من حواليه في ذاك الوقت تستوعب هذا الحقيقة، ومقابلة القمر للشمس، وأنها في أول الشهر ما يبدو منها إلا ما يقابلها من طرف القمر، ثم بعد ذلك فما كانوا العقول تستوعب مثل هذا، فعدل بهم إلى الحكمة من ذلك، قل هي مواقيت للناس والحج، واكتفى في جوابهم بذلك. وهكذا قال: لا يقول الشيخ ما علي من أذكر له المعنى والجواب يفهم ما يفهم، قال: ولا يقول كما قال بعض أهل الحقيقة في أحوال تخصهم: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر، قال. فلهذا المقال حال وموطن يخصه. وأما المعلم الشفيق الناصح فكما قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر: علي تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقر، هذا قال علي نحت القوافي وما علي إذا أن تفهم البقر، وقال تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقر، الذي ما يفهم يفهم، فتنزل له وترك البلاغة وال التجهيل في المنطق والصعوبة الفهم في الألفاظ إلى ألفاظ يسيرة وقريبة على قدر عقول من يتلقى عنه، ليكون ذلك سلما لهم للترقي. قال: والشيخ والعالم كالوالد الشفيق والقيم الرفيق، يتكلم ويعامل بحسب المصلحة والمنفعة. قال: ونعم للعارفين غلبات واستغراقات، كما قال قائلهم في هذا الحال: علي نحت القوافي من معادنه، لا يمكنهم معها أن يستحضروا ما أشرنا إليه، فإن الطاقات وقدرات المخلوقين عامة، وبني آدم أيضا خاصة محدودة محدودة، لا يمكن أن يستوعب كل شيء، فإذا غلب عليه أمر ضعف عن الأمر الآخر، وهكذا كما أنه في عالم الحس إذا التفت إلى جهة غاب عن نظره الجهة الأخرى، وهكذا يشون هذه الغلبات لأهل الله تبارك وتعالى، فقد يبدو منهم كلام لا يفهمه من حواليهم، ويكونون في غلبة اقتضت أن يوردوا ذلك ويتكلموا به من غير استحضار هذا الأمر المشار إليه، فإنهم أجل من أن يعترض عليهم ما ينسب الجهل والتجاهل إليهم، قال ولست بصدد البسط للعذر المحققين فيما أودعوا كتبهم ورسائلهم الأسرار الربانية التي تكل أكثر العقول عن إدراك معناها والإحاطة به والاستيعاب لما فيه. ثم بعد ذلك قال إنما يكون السؤال بقصد الامتحان في موضعين، أن يكون ذلك صحيحا وقربة إلى الله تبارك وتعالى ونافعا. أن يرى العالم الأول، أن يرى العالم الناصح الشفيق إنسانا غلب عليه الإعجاب بنفسه حتى منعه من طلب العلم والاستزادة وأخذه على وجهه ومن أهله، لأنه يعني رأى نفسه يدرك ويفهم، وأنا بطلع والكتب قدامي وأنا أفهم أكثر مما يقول الشيخ ويشرح ما إلى ذلك، ويعرض نفسه للتخبط والسقوط من حيث لا يشعر إلى الهاوية. قال حتى منعه إعجابه بنفسه من طلب العلم وطلب المزيد منه، وعن الاعتراف بفضل أهل الفضل، فالهو أن يسأله على قصد الامتحان والاختبار ليعرفه مقداره نصحا له، وكون ذلك في خلوة أولى. وهكذا إنما يكون على سبيل المداواة وعلى سبيل الرحمة والشفقة والنصح. والموضع الثاني الذي يكون فيه سؤال أيضا لقصد الامتحان صحيح ويراد بوجه الله، قال أن يرى منافقا عليم اللسان، وهو من أخوف ما تخوف صلى الله عليه وسلم على الأمة، ويذكر في مروي عن سيدنا عمر أخوف ما أخاف عليكم منافق العليم. قالوا كيف منافق عليم؟ قال عليم اللسان هو منافق. ومن ذلك من انتهجه قوم من الفساق، بل من الكفار في زماننا، ما أقاموا من دراسات عن علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه في الشريعة، فدسوا فيه وأقاموا فيه تلبيسات ومفاهيم باطلات، وأرادوا نشرها رجاء أن تفقد الأمة وعيها وصوابها ومفهومها بالسند المسلسل إلى خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اجتهدوا في ذلك اجتهادات ونشروا في ذلك كتبا وأقاموا لذلك مدارس وكليات، ولكن مع ذلك كله فإن الله تعالى لا يهمل الأمة ولا يكلهم إلى هؤلاء الكذابين والمعتدين. وفي الحديث الذي نسمعه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفونه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ما يشير إلى أن هذه المحاولات تحصل في الأمة من وقت إلى وقت وزمن إلى زمن، ولكن المستبصر والصادق في طلب الحق لن يخيبه الله، وسيجعل له من يدل على الهدى وعلى الحق الذي بعث الله به نبيه المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال أن يرى منافقا عليم اللسان يخشى منه أن يلبس على ضعفاء المؤمنين وعامة المؤمنين بإدخاله في الدين ما ليس منه وإخراجه من الدين ما هو منه، فيسأله بمحضر منهم ممتحنا له ليبين لهم عواره وجهله، ويقصد مع ذلك نصحه إن كان بينتصح وتنبيهه على معايبه، ويرجو رجوعه إلى الإنصاف والإنجاد للحق. وهذا الأمر هو الذي دعا جماعة من العلماء في مختلف الأعصار إلى مناظرة أهل البدع والزيغ والتحريف، وقد أرسل سيدنا علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس ليبين ويجادل قوما من هؤلاء الخوارج ومن خارج عنه، فرجع ببيانه ومجادلته وحسن مناظرته 3000 وعادوا إلى الحق، وبقي من بقي من لا ينصاع لحجة، ومن تغلب نفسه وهواه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ولكن هناك واجب على أهل الحق أن يبينوا ويحسن البيان. كان سيدنا مالك يقول إن من السنة ليس من السنة أن تجادل بالسنة ولكن أن تخبر بها، من السنة تخبر بالسنة ما تحولها إلى جدل عقيم يخرج عن سواء السبيل، من ليس من السنة أن تجادل بالسنة ولكن أن تخبر بها، من السنة أن تخبر بالسنة وتبين هذه السنة. وهكذا قال: وإذا سئل العالم عن علم يجب عليه تعليمه لم يجز له بحال السكوت عن ذلك، ففي الحديث: من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله تبارك وتعالى، والساكت عن الحق شيطان أخرس. بل يجب أن يبين. قال: والأمر لا يقتصر على هذا، إذا سئل لا يكتم، بل واجب على من علم شيئا من الحق والهدى من هذه الأمة وأن يبين، أن يقصد الناس ويبين لهم قبل أن يسألوه، كما يذكر عليه رحمة الله تعالى. وينبغي للعلماء،
وينبغي رضي الله عنكم، وينبغي لعلماء هذا الزمان ألا يكتموا العلم حتى يأتيهم من يسألهم، فإن أكثر الناس في هذه الأيام قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين وقلة الاحتفال بالعلم، ومما ينفع في الآخرة، حتى إنهم ربما شابت لحية الإنسان وهو لا يعرف فروض الطهارة والصلاة ولا ما يتعين عليه علمه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولسان أحوالهم تنادي عليهم بالجهل، وكفى به سائلا للعلماء إن كانوا يعقلون. وينبغي للمريد الذاهب إلى الله المقصور همه على ابتغاء معرفة الله، الراغب في التخلص عن كل ما يشغله عن الذهاب في الله، ألا يسأل أحدا عن شيء من العلم إلا إن كان من ضرورة حاله أو وقته. ولكن المريد على هذا الوجه في هذا الزمان المبارك أغرب من عنقاء مغرب وأعز من الكبريت الأحمر، فليستكثر الإنسان من السؤال عن العلم لطلب الاستفادة والزيادة، فإن المؤمن لا يشبع من خير. وفي الحديث: منهومان لا يشبعان، منهوم العلم ومنهوم المال. والدليل لما ذكرنا في شأن المريد ما بلغنا عن داود الطائي رحمه الله أنه لما عزم على الانقطاع إلى الله بدأ بمجالسة أهل العلم، فجالس الإمام أبا حنيفة رضي رحمه الله فقريبا من سنة، قال: وقد تقع له المسألة وهو أشوق إلى العلم بما بها من العطشان إلى الماء البارد، فلا يسأل عنها، وذلك لما ذكرناه من أنه لا ينبغي للمريد أن يسأل إلا عما هو ضرورة في حقه. ثم إن لجملة ما أوردناه من المسائل في هذه المقدمة الوجيزة أدلة كثيرة، لو بسطناها لخرجنا عن مقصودنا في الإيجاز، وفيما أشرنا إليه كفاية، وبالله التوفيق، ومنه الإعانة والتثبيت، وبه الثقة وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
حسبنا ونعم الوكيل جل جلاله وتعالى في علاه. ختم هذه المقدمة بيقول أنه ينبغي لعلماء هذا الزمان، وهو في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر عليه رحمة الله تعالى، يقول: أن لا يكتموا العلم حتى يأتيهم من يسألهم، فإن أكثر الناس اليوم قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين. وما نسبة المغريات التي كانت في وقته، وما نسبة الأفكار ذات التلبيس والتدليس التي انتشرت في ذاك الزمان، وما نسبة قوة الكفار على نشر ثقافتهم بين المسلمين في ذاك الزمان، كانت ضعيفة. ومع ذلك يقول: الناس غلب عليهم التساهل بأمر الدين، قلة الاحتفال بالعلم وبما ينفع في الآخرة الذي يقتضيه قوة الإيمان وصدق التصديق واليقين، ويقتضي التعظيم لأمر الآخرة والاستعداد للآخرة والتزود للآخرة. ف قال حتى إنها ربما شابت لحية الإنسان منهم، بلغ الشيب وتحولت لحيته إلى بيضة من كبر السن، وهو لا يعرف فروض الطهارة والصلاة أساسيات في الدين، يشير إلى العلم الواجب على العين على كل مسلم ومسلمة، وأن التقصير فيه يؤدي إلى خطر كبير على هذه الأمة، لأنه تنقطع الصلات بينهم وبين الله، وتضعف علائقهم بالحق تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا نصيب مفروض حتما على كل مسلم، ما هو الواجب العيني من علم الشريعة، ما تصح به عبادته ويصح به إيمانه واعتقاده، وما يجب عليه تركه مما يتعرض له في حياته. فهذا الواجب العيني قال ربما شاب ولم تكتب ولم يعرف فروض الطهارة والصلاة، ولا ما يتعين عليه علم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولسان أحوالهم تنادي عليهم بالجهل. قال وكفى بها سائلا تسألك أيها الحريص على الدين، أيها الشفيق على المسلمين، لسان أحوالهم تسألك ليل ونهار، لسان أحوالهم تقول لك بين لنا، فإن جهال ما انتبهنا من أمر ديننا. فما يسعك بعد هذا إلا أن تتخذ الوسائل التي يمكن توصيل نور العلم بها إليهم بأي كيفية كانت صحيحة يقرها الشرع المصون، ولا تنتظر حتى يأتوك وحتى يسألوك، فإن شيوخ الضلال والفساد قد خيموا على منظوراتهم ومسموعاتهم، وما عاد يقصدون أرباب الصدق ولا أهل الخير ولا يبحثون عنهم، وفيهم المعجب بنفسه وفيهم وفيهم. فبقي وجوب رحمتهم ووجوب الشفقة عليهم والسعي في إيصال نور العلم النافع إليهم وإلى قلوبهم، به يهتدون، به يتزكون، به يخضعون، به يخشعون، به تتحول صفاتهم وأحوالهم. لا إله إلا الله. ثم أشار إلى حال من أحوال أهل الجمعية على الله في مدة من مدد المريد الصادق مع الله تبارك وتعالى، يجمع فيها همه على ما يتعلق بسيره إلى ربه. فهو في هذا الحال وفي هذه المدة التي يكون فيها معالجا للنفس لتجتمع على الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يقلل علائقه ويقطعها بأي شيء غير مهمة سيره إلى الله وحضور بين يديه. فلهذا يحتاج ألا يسأل إلا عما يعينه في هذا السير ويقطع به هذه المسافة ويسلمه من الآفات التي تعرض له في الطريق، ولا يعول على شيء من العلوم الأخرى في هذه المدة وهذه الحالة التي هو فيها. المريد الذاهب إلى الله، والذهاب إلى الله الذي جاء على لسان القرآن في دعوة الخليل إبراهيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين صلوات الله وسلامه عليه. فالذهاب إلى الله كيف؟ وهو الذي جاء به الأمر من الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فنحن مأمورون بالفرار إلى الله تعالى، وكيف الفرار إلى الله؟ بصدق وجهتنا وإقبالنا بكليتنا عليه وتفويض أمورنا إليه وانطراحنا بين يديه وتشبثنا بتعلم أحكام شريعته وما جاء عن خير بريته صلى الله عليه وسلم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال فهذا الذاهب إلى الله في حالة اجتماعه ليصل وليخرج عن قيد الانحصار في المحسوسات، ليخرج بعلم اليقين إلى عين اليقين، في هذه الحالة يحتاج إلى أن يقتصر في سؤاله عما لا بد له منه من ضرورة مساره إلى الله تبارك وتعالى. الرغب في التخلص عن كل ما يشغله عن الذهاب في الله، أن لا يسأل أحد عن شيء من العلم إلا إن كان من ضرورة حاله أو وقته. ولكن المريد على هذا الوجه الذي يريد الفناء في الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان المبارك، أغرب من عنقه مغرب، وعزم الكبريت الأحمر، الأشياء التي تضرب بها المثل في ندرتها وقلتها وعزتها حتى لا تكاد توجد. فليستكثر الإنسان من السؤال عن العلم يطلب الاستفادة والزيادة. قال الله لحبيبه محمد: وقل ربي زدني علما. فإن المؤمن لا يشبع من خير حتى تكون من يعني تكون منتهى حتى يكون منتهى الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وفي الحديث: من همان لا يشبعان، من هم العلم ومن هم المال، ورأيتموهم ما شبعوا ولو ملكوا ما ملكوا. وهل شبع من يوصف أنهم أول الأغنياء في العالم وأكبر الأغنياء في العالم؟ هل شبعوا؟ ما شبعوا، ولا شبع من دونهم، ولا يزالون يطلبون الزيادة. وحالهم كما قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثان، ولو كان معه ثان لابتغى إليه ما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كذلك من هم العلم لا يزال يزداد، ولا فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، إذا ظن أنه قد علم فقد جهل. قال الله: ليعلم الخلق به، وقل ربي زدني علما. صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. قال: وما ذكره في شأن المريد أنه يقتصر على ما لابد له منه، ما كان يقول داود الطائي عليه رحمة الله لما عزم على الانقطاع إلى الله تعالى والفرار إليه والتهيؤ للوصول إليه والفناء فيه. جالس الإمام أبو حنيفة أخذ زاده من العلم، لأنه يعني ما يمكن السير إلى الله إلا بعلم الشريعة المغرى وما ورث عن خير الورى. قال: فجالس سيدنا الإمام أبو حنيفة سنة. قالوا: قد تقع له المسألة مما يراهم يتباحثون فيه من العلم، وهو أشوق العلم بها من العطشان إلى الماء البارد، لكنها ما تخص حاله في سير الله. قال: فلا يسأل عنها، لما ذكر أنه لا ينبغي المريد أن يسأل إلا عما هو ضرورة في حقه. قال: وكل هذه المسائل التي أوردناها في المقدمة لها أدلة من إشارة الكتاب ومن السنة الغراء وأقوال السلف الصالح، لو بسطناها خرجنا عن مقصودنا من الإيجاز، وفي هذا كفاية. وبالله التوفيق منه لعنا وتثبيت. اللهم أعنا وثبتنا ووفقنا، وعليك الثقة وعليك التكلان، بك الثقة وعليك التكلان، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فاجعلنا من المنتفعين، واجعلنا من المرتفعين، واجعلنا من المستفيدين، واجعلنا من الراقين مراق التمكين في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ولا تحرمنا خير ما عندك شر ما عندنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
وبسندكم المتصل إلى كاتب الكتاب: وهذا أوان الشروع في المقصود، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سألت أكرمك الله بالفهم النوراني والفتح الرباني عن معنى لا إله إلا الله، فاعلم أن جميع العلوم الدينية ووسائلها ترجع إلى شرح معنى هذه الكلمة الشريفة، وشرح حقها الذي هو الأمر والنهي والوعد والوعيد وما يتبع ذلك. وما كان شرحا لحقها كان شرحا لها بحكم التبعية، والقصد التعريف بأنه لا سبيل إلى الإحاطة بشرح علومها فضلا عن إراده كما سيأتي. وأما شرح معناها في نفسها فهو العلم الذي يطلق عليه علم التوحيد، وهو البحر الزاخر الذي لا يبلغ له ساحل ولا يدرك له قعر. وقد سبح النظار من المتكلمين في باحته، وغاص المحققون من العارفين في لجته، فأدركوا من لطائفه ونفائسه وعجائبه وغرائبه ما يجعل قدره ما يجل قدره ويعذر حصره ويتعذر حصره. ثم أجمعوا بعد طول البحث والإمعان وفناء الطاقة والإمكان على الاعتراف بالعجز عن الغاية والوقوف على النهاية، وذلك أن الإحاطة بعلوم التوحيد موقوفة على الإحاطة بذات الموحد وصفاته تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد أجمع المحققون على أن الإحاطة بذات الله تعالى وصفاته غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد شد من قال من المنتمين إلى الطائفة بما يوهم حصولها ولا حاجة بتسمية القائل، إذ قد علم فساد ما قاله، وإنما كانت الإحاطة به سبحانه محالة لا لاستلزامها معنى من القهر والاستيلاء. فإن المحيط بالشيء من طريق العلم أو غيره مستول عليه وقاهر له من كل الوجوه أو بعضها، والحق تعالى هو القاهر الذي لا يقهر، فاعلم ذلك. وعلم التوحيد على قسمين، أحدهما ظاهر وهو الذي يعلم بالدليل والبرهان، ويجب على كل مؤمن أن يعلم ويعتقد منه ما لا يصح إيمانه بدونه، والمتكلم هو الذي يعتني بتحرير هذا العلم والذب عنه والفحص عن أدلته وبراهينه، فيفضل عامة المؤمنين بذلك، وفضله إن كان إيمانا وعلما، وإلا كان صورة فقط. والثاني من القسمين باطن، وهو ما لا يدرك بدون الكشف والعيان، وذلك من ميراث التقوى ومعنى الهداية التي هي ثمرة المجاهدة، وهو سر بين العبد وبين ربه، وقد يتفاوض أهله في أشياء منه فيما بينهم، ولهم رضي الله عنهم الغيرة التامة على أن يقف على شيء منه من ليس من أهله، حتى كان الجنيد رحمه الله إذا أراد أن يتكلم فيه مع أصحابه يغلق الباب ويجعل المفاتيح تحت وركه، وذلك رحمة منهم بالمؤمنين. فإن الواقف على هذا العلم من غير أهله إما أن ينكره فيكون عند الله من المكذبين بما لم يحيط به علما، وإما أن يصدق به ويفهمه على غير الوجه المراد منه فيتعثر في أذيال الخطأ. واعلم أنها قد توجد من هذه العلم تلويحات في كتب المحققين كالإحياء والقوت، وإنما سمحوا بها تشويقا للمريد الصادق في بعض المواضع لتوقف حصول الفائدة من علم المعاملة التي هم بصدد بيانه على ذكر ذلك، وإلا فهم أشح شيء بإراده. أما ترى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حين يشرف على بحاره المتلاطمة يقول: ولنمسك عنان القلم، وتارة يقول: ها هنا سر فلنتجاوزه، وأخرى: هذا من علم المكاشفة وليس من غرضنا ذكره في علم المعاملة، إلى غير ذلك. وأما من أورد من الصوفية في كتبه أطرافا من هذا العلم كالحاتمي والكيلاني ومن نحى نحوهما فليحمل ذلك منهم على الغلبة والمغلوب معذور، أو على الإذن والمأذون له مأمور يجب عليه الامتثال، والسر الإذن في ذلك لا يجوز ذكره إلا مشافهة.
لا إله إلا الله. يقول لأن نبتدي في الجواب على الأسئلة، فقال: سألت أكرمك الله بالفهم النوراني فتربني عن معنى لا إله إلا الله، والشيخ من العلماء ويسأل عن معنى لا إله إلا الله، وهو عالم، يقول عالم متمكن في كثير من العلوم، في علوم التوحيد وفي علوم الفقه وغيرها، ولكن يسأل عن معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وكيف، وقد قال الله: لأعلم الخلق على الإطلاق به، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمن المؤمنات. فما أحوجنا إلى أن نعلم معنى لا إله إلا الله، وما أحوج كل مقرب وكل صديق فضلا عن من سواهم إلى أن يعلموا معاني لا إله إلا الله، فليس لها غاية ولا نهاية. يقول: فاعلم أن جميع العلوم الدينية ووسائلها ترجع إلى شرح معنى هذه الكلمة الشريفة، وشرح حقها الذي هو الأمر والنهي والوعد والوعيد وما يتبع ذلك، وما كان شرحا لحقها كان شرحا لها بحكم التبعية. والقصد التعريب بأنه لا سبيل إلى الإحاطة بشرح علومها فضلا عن إيراده كما سيأتي. لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله، اجعلنا عندك من أهل لا إله إلا الله، واجعل سر لا إله إلا الله متعمقا متمكنا في كل ذرة من أجزائنا وكلياتنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. يا من لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، والإكثار منها مع الحضور مع الله تعالى يفتح أبواب العلوم للا إله إلا الله، علوم لا إله إلا الله يفتح أبواب علومها الإكثار منها مع الحضور مع الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. فما أقل حظ من يمر عليه يومه لا يقول فيه لا إله إلا الله بحضور قلب، ما أقل حظه من علم لا إله إلا الله ومن نور لا إله إلا الله ومن سر لا إله إلا الله. وفر الله حظنا من لا إله إلا الله وأسرارها وعلمها وحقيقتها، وحققنا بها، إنه أكرم الأكرمين. قال: وأما شرح معناها في نفسها فهو العلم الذي يطلق عليه علم التوحيد، وهو البحر الزاخر الذي لا يبلغ له ساحل ولا يدرك له قعر. قد سبح النظار من المتكلمين أهل علم التوحيد، هؤلاء يسمون المتكلمون وأهل هذا العلم، سبحوا في باحته، وغاص المحققون من العارفين في لجته، فأدركوا من لطائفه ونفائسه وعجائبه وغرائبه ما يجل قدره ويتعذر حصره. وأولهم بالغوص المجالسون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خواص السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولذا تجد فيه أخبار ومعاني مثل سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر وأمثالهم. وكان سيدنا علي يقول لي ساعة أجلس فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل لا يجلس فيها غيري، فآتي فإن أستاذن، فإن كان في صلاة سبح، وإن كان أكمل صلاته يأذن لي فأجلس معه. سمرة، لكن مع من؟ وما الذي يدور فيها؟ ما الذي يجري فيها؟ إذا لمح الطرف من مقامه الكريم، إيش الذي يدور في هذه في الليل؟ وإذا قال أنا مدينة العلم وعليهم بابها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال ثم أجمعوا، من هم؟ المحققون العارفون، فضلا عن هؤلاء النظار المتكلمين، العارفون المحققون أجمعوا بعد طول البحث والإمعان وفناء الطاقة والإمكان على الاعتراف بالعجز عن الغاية والوقوف على النهاية، أنهم عجزوا عن ذلك. وقال في ذلك سيدنا أبو بكر الصديق لا يعرف الله إلا الله، فالتأييد والدين دينان إيمان وإشراك عليه رضوان الله. وقال ذلك لأن الإحاطة بعلوم التوحيد موقوف على الإحاطة بذات الموحد وصفاته تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وقد أجمع المحققون من أهل اليقين والمعرفة أن الإحاطة بذات الله تعالى وصفاته غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع عظيم ما ينكشف للملائكة والملأ الأعلى من عجائب صفاته وعظمة ذاته جل جلاله، وما انكشف للأنبياء والمرسلين والعباد المقربين مما تحار فيه الأذهان والعقول، كل ذلك وما يأتي لهم بعد انكشاف أيضا غيوب كبيرة في البرزخ ثم في القيامة ثم في الجنة، حتى بعد نظرهم إلى وجه الله الكريم ما غاب عنهم أكثر مما حضر وما ستر عنهم أكثر مما ظهر. فقد قال سيدهم ولا يزال يقول ذلك حتى في آخرته صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا تتأتى الإحاطة قطر لا في الدنيا ولا حتى في الآخرة، مع أنهم يزدادون معرفة ويزدادون قرب بكل يوم وبكل ليلة وبكل أسبوع، خصوصا في يوم الجمعة في مثل هذا اليوم، بما يجعل الله من علامات في الجنة للأوقات التي كانت مرت على الناس في عالم الأرض وفي عالم أيام التكليف لما لهذا العمر الذي جعل الله في هذه الكيفية في أيام تكليفنا من مكانة ومنزلة، تبقى منه علامات لكيفية مرور. وهم في دار لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، مش ليل ولا نهار، ولكن يكون هذا علامة أنه يكون كان في الكرة الأرضية، أنه كان في الأرض في مثل هذا النهار، في مثل هذا يكون ليل، في مثل هذا يوم سبت، يوم هذا يوم أحد، يوم اثنين، جمعة، وهكذا تكون لهم العلامات والاطلاع على مقياس ذلك ومقداره. فإذا جاء يوم الجمعة وتسميه الملائكة في الجنة يوم المزيد، وأبيح للمقربين وللمؤمنين في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، يزدادون معرفة، فليزدادوا ولكن لا يحيطون. وثاني جمعة وثالث جمعة وألف جمعة ومليون جمعة ومليار جمعة، وينظرون ولا يحيطون وإلى الأبد. لا يتأتى الإحاطة بالواحد الأحد، بل هو المحيط بكل شيء ولا يحيط به سواه جل جلاله. قال وقد شذ من قال من المنتمين للطائفة بما يوهم حصول الإحاطة، وذلك لعظمة ما شاهدوا من العجائب، ولكن الإحاطة ممتنعة. وقول من فهم منهم أنهم يريدون الإحاطة فهذا فاسد، قول فاسد. لماذا كانت الإحاطة مستحيلة؟ قال لي استلزامها معنا من معاني القهر والاستيلاء، لأن من أحاط بشيء من طريق العلم أو غيره، من أحاط بأي شيء فهو مستول عليه وقهر له إما من كل الوجوه أو بعضها. وإذا قدك دريبه تمام ومحيط به فأنت متمكن منه، بتعرف كيف تتصرف معه وتعمله. لكن هذا قصور وهذا نقص في حق العلي الأعلى. قال قاهر له من كل وجه بعضه، والحق تعالى هو القاهر الذي لا يقهر، فاعلم ذلك. لذا كلما ادعى هذا المقام أحد من الخلق فضحه الله، ثم قال إنه عنده قوة لا تقهر تقهر، ثم قال إنه عنده دولة ما تقهر تقهر. الذي لا يقهر واحد القهار جل جلاله، تحصن به وارتبط به ويعزك بعزه، أي مكنك بحفظه. وأما غير ذلك كلهم مقهورون، كلهم مقهورون. دعتكم سبحان الله الواحد القهار. ويوم تذهب هذه المظاهر الحسية عند تكوير الشمس وعند انفطار السماء وعند هد الجبال وضربها، يقول الحق لمن الملك اليوم، لمن الملك، ويجيب نفسه يقول لله الواحد القهار جل جلاله. قال فإن المحيط بشيء من طريق العلم وغير مستول عليه وقاهر له من كل يوم من بعضها، والحق تعالى هو القاهر الذي لا يقهر، فاعلم ذلك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت، فنسألك أن تزيدنا علما وأن تزيدنا معرفة بك، معرفة بعظمتك، ومعرفة بأسمائك، ومعرفة بصفاتك، ومعرفة بذاتك، وأن تجعل لنا نصيب الوافي من الزيادة منها في الأنفاس واللحظات وجميع الأوقات، حتى نزداد معرفة بعجزنا عن أن نحيط بشيء من صفاتك وأسمائك وذاتك، لا إله إلا أنت. قال ثم علم التوحيد على قسمين. الله، توحيد ظاهر يعرف به الأسماء والصفات، وهذا الواجب، أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان. قال توحيد ظاهره هو الذي يعلم بالدليل والبرهان، ويجب على كل مؤمن أن يعلم ويعتقد منه ما لا يصح إيمانه بدونه. قال والمتكلم أهل علم الكلام أهل علم التوحيد هم الذي يعتني بتحرير هذا العلم والذب عنه والفحص عن أدلته وبراهينه، فيفضل عامة المؤمنين بأنه يعرف الدليل والبرهان. وقد يكون في عامة المؤمنين ممن لا يعرفون أدلته قوة في الإيمان أكثر منه، وفضله إن كان إيمانا وعلما، وإلا كان صورة فقط، ما له من الفضل إلا ما تحقق به من الإيمان والعلم. أما معرفته للأدلة ونظمها وتركيبها ما يزيد شيء، ولكن بحسب إيمانه وبحسب تصديقه وعلمه ينال درجة، ينال درجة من ذلك. أما مجرد القدرة على تركيب الأدلة ونظمها وإيضاحها فهذا يتقنه البر والفاجر. والفضل إنما هو في الإيمان والعلم، هذا القسم الأول. القسم الثاني من علوم التوحيد العلم التوحيد الباطن، وهو الذي يباشر، أسلك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسكوكين صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته عليه. قال باطن وهو ما لا يدرك بدون الكشف والعيان، فيشاهد ببصيرته من الحقائق ما يعلم به من معاني أسماء الله وصفاته وعظمة ذاته نصيبا. وذلك ميراث التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله جل جلاله، وهو معنى الهداية الثانية. الهداية الثانية، الهداية الأولى توفيق للإسلام والإيمان والعمل الصالح والمجاهدة، هذا هداية أولى، بعدين هداية ثانية. قال هذه وهو ومعنى الهداية التي ثمرة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. وكيف جاهدوا؟ ما سبق هداية إسلام وإيمان وتقوى واجتهاد، هذا كل هداية سبقت، هداية أولى، لكن قمت بهذا وقمت حق المجاهدة، خذ لك الآن هداية أخرى ينكشف بها عن قلبك ظلماته وقدراته وحجبه، وإذا بك كأنك تراه، كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه، وبعد ذلك ترى بصيرتك من معاني أسمائه وصفاته ما لا يمكن التعبير عنه، وتشهد بصيرتك. هذا هو التوحيد الخاص. قال: وهو سر بين العبد وبين ربه، وقد يتفاوض أهله في أشياء منه فيما بينهم يتذاكرونها استئناسا واستزادة، ولكنهم بحرص وحذر من أن يسمعها من ليس يعقلها ويعلمها وليس من أهلها. قال: ولهم الغيرة التامة على أن يقف على شيء منهم من ليس من أهل. لماذا؟ قال: رحمة منهم بالمؤمنين، لأن من وقف على هذا من غير أهله أحد من الاثنين، إما يكذب وينكر ويقع ممن كذب ما لا يعلم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وكذب بحق ولا حق حقيقة كذب بها من لأنه ما يعلمها، وهذه مصيبة، ومصيبة أكبر منها يعلمه على غير وجهه ويأخذ على غير منحاه وسبيله ويقع في طامات ومشاكل كبيرة. فلهذا من رحمتهم يكتمون، وقال حتى الجنيد بن محمد إذا أراد يتكلم مع خواص أصحابه من أهل هذا العلم يقول: قفل الباب، هات المفتاح لنا، قفل الباب، حطوا المفتاح تحت ورقه ويتكلم معهم، خشيت من أن يسمع الكلام من ليس من أهله حرصا منهم. فهذا أمر غير ما فرض علينا في التوحيد وفي العمل الصالح، فهذاك أمر لا يجوز كتمه ولا يجوز حجبه عن الناس، ويجب تبليغه. لكن هذا الأمر الخاص الذي جاء فيه ما حدث أحد قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم أو على بعض، حدث الناس بما تبلغ عقولهم. ما تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلهذا لكل درجات من الفهم والوعي والعلم، وأهل الله حريصين على المؤمنين وعلى عباد الله تبارك وتعالى. قال: وقد توجد من هذا العلم تلويحات، وجد تلويحات، بس تلويحات، قال تلويحات في كتب محققين من الهدى المهتدين كالإمام الغزالي في الإحياء، وفي صاحب قوت القلوب اسمه من أبو طالب المكي عليه رحمة الله تعالى، قال: إنما سمحوا بها هذه التلويحات تشويقا للمريد الصادق في بعض المواضع لتوقف حصول الفائدة من علم المعاملة على هذا الذي هم بصدد بيانه، فيترتب الفائدة على ذكر ذلك فيذكرونه، وإلا فهم أشع شيء بإرادة. قال: شوف الإمام الغزالي في الإحياء يجي في مواضع، وخصوصا منها في ربع المنجيات، يقول حين يشرف على بحاره المتلاطمة: ولنمسك عندنا القلم، يقول: ها هنا سر فلنتجاوزه، هذا من علم المكاشفة وليس من غرضنا ذكره في علم المعاملة، إلى غير ذلك، ويرجع إلى صدد ما هو إلى بيان ما هو بصدده من علم المعاملة رضي الله تعالى عنه. قال: أما من أورد من الصوفية في كتبه أطرافا من هذا العلم كالحاتمي سيدنا ابن عربي عليه رحمة الله الشيخ الأكبر، والكيلاني سيدنا عبد القادر الجيلاني، وكذلك سيدنا هذا الكيلاني اسمه من عبد الكريم الكيلاني كتبه، ومن نحى نحوهما فليحمل ذلك منهم على الغلبة والمغلوب معذور أو على الإذن، والماذون له مأمور يجب عليه الامتثال، وسر الإذن في ذلك لا يجوز ذكره إلا مشافة، لأنه من أسرار علم التوحيد الباطنة، فلا يذكر إلا لأهله لما أذن. كما جاءت في القرآن الكريم آيات متشابهات، يقول: لماذا تجي هذه الآيات المتشابهات؟ الحكمة والسر، والله ما يقدر يجيب آيات مش متشابهات، يقدر، لكن هذا أراده الحكمة. ولماذا هؤلاء يتكلمون كذا يظهرون؟ هذا الحكمة والسر، هذا ما يقدر، ليش أذن لهم في هذا أذن لهم كما أنزل آيات مشتبهات وأحاديث كذلك مشتبهات في الصفات تكلم بها صلى الله عليه وسلم بعدين حكمة من حكم الله تبارك وتعالى في الخلق ومما سمح لهم بذكر من الحكم بذلك أن تبقى وظيفة الاعتراض قائمة لأن الله كتب أن يكون معترضين على الحق من بني آدم ناس على ظهر الأرض وإذا ما ظهرت هذه الكلمات على إجابة من يعترض بعد يقل الاعتراض ولابد من ناس معترضين وإلى غير ذلك من مما لا يذكر من الحكم والأسرار لا إله إلا الله في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأي عقلية لإنسان أو ملك أو ديان تحيط بحكم الخلاق إنما يعلمون ما يعلمهم وما يبين لهم وإلا هو المحيط بكل شيء وما من حركة ولا سكون ولا تقديم ولا تأخير إلا ولو فيه حكم جل جلاله لائق بعلمه وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى فابتدى يتكلم على الجواب على السؤال الأول عن معنى لا إله إلا الله وكتب بعد ذلك فيه فصولا بعد أن ذكر العذر عن الإحاطة بما فيه وذكرنا أتبعه بفصول في يقال نذكر فيه طرفا من ظاهر معنى لا إله إلا الله وكل الذي ذكره عده من الظاهر عليه رحمة الله تعالى ورضوانه وفيه كمال الجمعية على الله وكمال تنزيه باطن الآخذ له بصدق عن الالتفات إلى ما سوى الله جل جلاله فالله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا وزيدنا إفضال يا ربنا وفي يوم الجمعة اجمع شملنا بحبيبك واجمعنا عليك وارزقنا اجتماع بالكلية عليك وأقبل بوجهك الكريم علينا وفر حظنا من مننك ومواهبك وعطاياك ومنحك ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
الحمد لله يرفع الله درجات المتقين رحمة الله ذاته وبالحسن من محمد رشيد وجمعنا بفداء الكرامة زين العابدين بن شعري الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويجمعنا بهم فداء الكرامة وحرض عنا يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ويجعلهم من عذابه وقاية ويتقبل جميع حسناتهم يضعفها إلى ما لا نهاية ويتجاوز عن جميع سيئاتهم ويبدلها إلى حسنات تامات موصلات حول الأحوال لأحسنها يختم لنا بكم الحسن ويرحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة